بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي من الشبهات التي يتمسك بها أعداء التوحيد قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار. اعترض له جبريل في الهواء فقال له: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. قال: فإلى الله؟ قال: علمه بحالي يغنيه عن سؤالي، أو حسبي من سؤالي علمه بحالي. ما هو الجواب عن هذه الشبهة؟ أي نعم، ليست من باب الاستغاثة بالأموات، نعم، أو بالأحياء غير القادرين. هذا على القول بصحتها، وإلا في القصة ما حالها؟ لا تصح. وقوله علمه بحالي يغني عن سؤالي، أو حسبي من سؤالي علمه بحالي، هذا منكر باطل، لا يصح. ويعارض الأدلة الآمرة بدعاء الله عز وجل عند الشدائد والكروبات وعند غيرها. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام معلوم عنه أنه كان من الداعين لله سبحانه، وذكر الله دعاه في كثير من المواطن: ربنا إني أسكنت من ذريتي في واد غير ذي الزرع، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، نعم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أدعية كثيرة ذكر الله عز وجل عن إبراهيم. فإذا هذه لا تصح، هذه القصة لا تصح. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولنختم الكلام بمسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول، يعني هذه مسألة مهمة نبه عليها لأهميتها وأفردها بالكلام لهذا. قال: فنقول: ولا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، هذا أمر مجمع عليه بين أهل السنة، أن التوحيد وأن الإيمان لا بد أن يكون بالقلب وباللسان وبالعمل. ويعرف أهل السنة الإيمان بأنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. قال: فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. نعم، إذا قال أنا مؤمن بالقلب ولم ينطق بالشهادتين بلسانه ولا عمل بجوارحه، هل يعتبر مسلما؟ ما يكون مسلما أبدا. وإذا أقر بلسانه ولم يؤمن قلبه، هل يكون مسلما؟ ما يكون مسلما، يكون منافقا. وهكذا حتى لو أقر بقلبه وتكلم ونطق بلسانه لكنه لم يعمل شيئا من الأعمال البتة، هذا دليل على خلو القلب من الإيمان. فلا بد من اجتماع ثلاثة الأمور، نعم، اعتقاد القلب وقول اللسان والعمل الجوارح. قال: ولا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. أغلق هذا. ولا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر. إذا عرف التوحيد ولم يعمل به، يقول: أنا أعرف أن هذا حق، وأعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن محمد صلى الله عليه وسلم صادق في دعوته للتوحيد، لكن أبى أن يتبع، هل يعتبر مسلما؟ ما يعتبر مسلما. أبو طالب يروى عنه أنه قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. لكن ما الذي منعه من أن يتبع؟ قال: لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا. وكذا لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الوفاة قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. جاء في بعض ألفاظ الحديث أن أبا طالب قال: لولا أن تعيرني قريش، يقولون إنما حمله على ذلك الجزع، لا أقررت بها عينك. يعني يعرف أن هذا حق وأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى ما فيه خلاصه من عذاب الله ونجاته، لكن يخاف أن قريش تعيره. فمثل هذا يعتبر مسلما؟ ما يكفي إقرار القلب، لا بد من نطق اللسان وعمل الجوارح. قال: فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند ككفر فرعون وإبليس وأمثالهما. نعم، لا فرق، كلهم كفار. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون إن هذا حق، أي الدعوة للتوحيد، ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار. يعني أن هذه ليست بأعذار مسوغة لهم أن يتركوا التوحيد ويعرضوا عنه بسبب أن أهل البلد إما يوافقونهم عليه. لا نقدر أن نفعله، هذا حالهم كحال أولئك الذين عرفوا أنه الحق ولم يتبعوا. قال الله عز وجل في فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هم على يقين أن ما جاء به موسى حق، لكن جحدوا. نعم، ومثل هؤلاء لا ينفعهم هذا العذر الذي ذكروه. قال: ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق. فعلا ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، بعضهم خاف على ملكه واستمر على الكفر، وبعضهم أخذته الحمية والعصبية لما كان عليه آباء وإجداده في الجاهلية وأبى أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم كل واحد له عذر، مع أن كثيرا منهم يعلمون أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق. اليهود قال الله عز وجل عنهم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أن هذا رسول الله حقا كما يعرفون أبناءهم. والإنسان يعرف ولده، لا يمكن أن يشتبه عليه ولده بغير ولده، فيعرفون أن هذا رسول الله كما يعرفون أبنائهم. قال الله عز وجل: ومع ذلك أعرضوا. ما الحامل لهم على ذلك؟ حامل لهم على ذلك حسد النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا جاء من العرب ولم يكن من بني إسرائيل. فمعرفتهم أنه الحق لم تنفعهم لأنهم لم يستجيبوا. قال: ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يعني مصالح دنيوية بسببها أعرضوا عن الدين، وغير ذلك من الآيات كقول: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولا اليهود، فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق. يعني لو عمل بالتوحيد في الظاهر وانقاد في الظاهر لكن قلبه ما فيه إيمان، هذا شو؟ منافق. هذا حال المنافقين، هذا حال المنافقين، استجابوا في الظاهر وفي الباطن لم يستجيبوا. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، هذا انقياد في إيش؟ في الظاهر. قال الله: والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين كاذبون. كذبة، يدعون أنهم شهدوا وما شهدوا، لأن قلوبهم لم تقر، إنما في الظاهر فقط خافوا على أنفسهم فاستجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر. قال: فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهم ولا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم، المنافقون أشر من الكفار. خلص. لذلك الله عز وجل في أول سورة البقرة وصف الكفار الخلص بآيتين، وصف أهل الإيمان بخمس آيات، وصف المنافقين بما يقارب 11 آية لخطورتهم على أهل الإسلام، لأن المنافقين ينخرون في الإسلام من داخله ويطعنون فيه من داخله باسم الإسلام. قال: وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا، أو جاه، أو مداراة لأحد، يعني قد يترك الحق من أجل الدنيا، وقد يتركه خوفا على جاهه كما حصل لهرقل. هرقل علم أن هذا رسول الله حقا وأراد من قومه أن يسلموا فأبوا، فشح بملكه وجاهه. قال: أو مداراة لأحد، يعني يترك الحق مداهنة، هذه تسمى مداهنة الظاهر ولا تسمى مدارة، لأن فيها تنازل عن الحق لأجل الباطل، لأجل الناس. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أي ودوا أنك تتنازل عن شيء مما أنت عليه فيتنازلون. قال: وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وقد سبق الكلام عليها فيما مضى. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم نزلت في المنافقين الذين سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأجبا عند اللقاء، فنزلت الآية، نزلت الآية: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال: ستأتي الآية الثانية. قال: فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزح، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر ويعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها، وهذا واضح. قال: والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، يعني هذا معذور، لأن الإكراه من موانع التكفير. وذم الله عز وجل من شرح بالكفر صدره. قال: وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعل خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعل على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض، إلا المكره. المكره مرفوع عنه القلم. فالآية تدل على هذا من وجهين: الأول قوله إلا من أكره، فلم يستثني الله تعالى إلا المكره، دل على أن غير المكره داخل في ماذا؟ في الوعيد المذكور عليهم غضب من الله. ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. نعم، ما هناك إكراه في عقيدة القلب، لأن الله قال: وقلبه مطمئن بالإيمان. قد يكره على فعل، على قول، كما أكره بعض الصحابة وهم يعذبون في مكة على أن يذكر بعض آلهة المشركين إكراه. نزلت الآية فيهم. قال: وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها، والثاني قوله ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح بأن الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل والبغض للدين ومحبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين، يعني آثر الدنيا على الآخرة وكفر لأجلها، وشرح صدره بالكفر عياذا بالله من أجل ذلك، ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة. قال: والله سبحانه وتعالى أعلم وأعز وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بهذا نكون انتهينا من هذه الرسالة النافعة، رسالة كشف الشبهات الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى، وهي من الرسائل القوية في بابنا التي هي جديرة بالعناية، جديرة بأن تقرأ، بل جديرة بأن تتفهم وتتدبر، بل كان صغار طلاب العلم يحفظونها لما فيها من الفوائد. كشف الشبهات، فقد كشف الشيخ رحمه الله تعالى كثيرا من شبهات المشركين ورد عليها وبيّن بطلانها في هذا الكتاب على أسلوب وطريقة لم يسبق إلى مثلها رحمه الله تعالى. وكتاب هذا من واقع عايشة، فإنه رحمه الله تعالى كان في زمان انتشرت فيه الشركيات، وشيدت فيه القباب على القبور، ودعي الأولياء من دون الله، ذبح لهم، نذر لهم، وكم وكم من الأمور التي كانت حاصلة. فكان هذا الإمام مفتاح خير على الأمة، دعا إلى التوحيد ونصره الله عز وجل وأظهر دعوته، وألف كتبا كثيرة نافعة من هذا الكتاب الذي بين أيدينا. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.